بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل بمشيئة الله القراءة في كتابنا الدرس الأسبوعي، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. ولا زلنا نقرأ في أحكام سجود التلاوة، وقد توسع الإمام النووي رحمه الله في ذكر أحكام سجود التلاوة ومسائله وما يتعلق به، بمباحث كثيرة لو أفردت ربما تكون في جزء مستقل. قال رحمه الله: فصل. الفصل 42. قال: إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، أي الركع ثم سجد للتلاوة لا يصح ذلك. قال: فإذا كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، هذا في حكم المنفرد. ذكر عدة فروع وتنبيهات تتعلق بذلك، أنه إن قرأ لنفسه يسجد، والمنفرد سواء كان في صلاة جهرية أو سرية وقرأ آية فيها سجد يسجد، بخلاف الإمام كما سيأتي التنبيه عليه. فالمنفرد يسجد لقراءة نفسه سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. ثم نبه على أنه لو مرت به آية فيها سجدة فترك السجود وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة بعد ذلك، أن هذا لا يجوز له، بل لا يسجد إلا إذا أراد السجود قبل أن يركع. أما إذا ركع فلا يجوز له أن يسجد للتلاوة بعد الركوع، بل يسجد للصلاة. قال: فإن فعل تبطل صلاته، إن سجد للتلاوة بعد الركوع تبطل صلاته، فإنه سيصير يسجد ثلاث سجدات، يسجد سجدة للتلاوة وسجدتين للصلاة بعد الركوع، وهذا عمل محدث يؤدي به إلى بطلان صلاته. ثم نبه أنه إن كان قد هوى للركوع ثم نوى أن يواصل ساجدا للتلاوة قبل أن يصل إلى الركوع يجوز ذلك، ولو هوى يريد سجود التلاوة ثم بدأ له قال ورجع إلى القيام ولم يسجد يجوز له ذلك، لأن سجود التلاوة ليس بواجب. ثم نبه على تنبيه وهو إذا كان الإنسان يصلي منفردا فسمع قارئا يقرأ آية فيها سجدة، سواء كان هذا القارئ الذي قرأ الآية فيها سجدة في صلاة أو في غير صلاة، قال فلا يجوز له أن يسجد. أولا يقال ينبغي للقارئ أن يتشاغل بصلاته المصلي ولا يشغل بغيرها، فلا ينبغي أن يستمع لقراءة غيره وهو في الصلاة، لكن لو حصل ذلك فإنه لا يجوز له أن يسجد لقراءة غيره سواء كان هذا الغير في الصلاة أو في غير الصلاة. هذا المنفرد. قال وأما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، أي حكمه كما سبق إن كان إماما، لكن فرق في السجود في الصلاة السرية والجهرية كما سيأتي ينبه عليه النووي رحمه الله، يأتي ينبه عليه في الفصل رقم 49، وأن الإمام في الصلاة السرية يكره أن يقرأ آية فيها سجدة ويسجد لما يتضمن ذلك من الإلباس على الناس كما سيأتي. قال وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الحديث وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه. قال فإن لم يفعل أي لم يتابع الإمام في السجود بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم أن يسجد، فإن سجد بطلت صلاته، أي يجب أن يتقيد في صلاته مع الإمام يتابع الإمام ولا يخل، فإن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد الإمام ترك السجود اقتداء بالإمام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية فيها سجدة في الصلاة فسجد الصحابة معه حين سجد، وقرأ آيات فيها سجدة ولم ينقل أنه سجد وكذلك لم يسجد من خلفه. قال ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، أي إذا قرأ الإمام فيها سجدة فلم يسجد قال المأموم لا يسجد، لكن إذا فرغ من الصلاة يسجد المأموم، والظاهر أنه لا يسجد لأنه قد انفصل وطال الفصل وذهب وقت تلك السجدة، فالظاهر أنه إذا سجد الإمام يسجد معه وإن لم يسجد فلا يسجد لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، لأنه بعد الصلاة يكون قد انفصل عن السجود وطال بعده عنه فلا يسجد. قال ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز أن يسجد، أي لا يجوز أن يسجد بعد ذلك بمفرده إذا قد فاته ذلك. ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، لو علم والإمام لا يزال ساجدا أدركه. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي، أي لم ينتبه لسجود الإمام أو لكون الإمام شديد السرعة في الصلاة، سجد للتلاوة والمأموم يريد السجود ما زال يهوي وقد الإمام رفع، وقد رفع الإمام، قال فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه ولم يجز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته. وهذا تنبيه جيد أن المأموم إذا قرأ في صلاته آية فيها سجدة فلا يسجد، لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، سجود التلاوة مستحب ومتابعة الإمام واجب، فلا يجوز له أن يسجد للتلاوة ويترك متابعة الإمام إذا قرأ هو بنفسه آية فيها سجدة. قال وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، إذا سمع قارئا يقرأ وهو ليس إماما لآية في سجدة فلا يجوز أن يسجد كذلك معه، فإن سجد بطلت صلاته. ويكره له قراءة السجدة، أما كونه يكره للمأموم قراءة سورة فيها سجدة وآية فيها سجدة فلا دليل على الكراهة، يجوز له أن يقرأ لكن لا يجوز له أن يسجد إذا قرأ آية فيها سجدة، وسجود التلاوة ليس بلازم. فالقول أن هذا مكروه يحتاج إلى دليل، بل له أن يقرأ آية فيها سجدة ولكن إذا قرأها لا يسجد بمفرده دون الإمام. قال ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، نعم هذا مكروه له أنه يستمع لقراءة إنسان غير الإمام، بل ينبغي أن يتشاغل بصلاته وأن يسمع لتلاوة إمامه الذي يصلي وراءه لأمر الله تعالى بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد فسر كثير من السلف هذه الآية أنها في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرأ الإمام أنصتوا له. قام يدل على ذلك رواية في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ولكن هذه الرواية فيها شذوذ. قال فصل في وقت السجود للتلاوة، أي هل يكره أن يسجد للتلاوة في وقت النهي عن الصلاة؟ وأوقات النهي عن الصلاة كم هي؟ عند واحد جديد أنت، ها من أنت؟ أوقات النهي عن الصلاة، ها ثلاث أوقات، من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وأشده حين طلوعها حتى ترتفع، ها نعم عند الزوال أو قبل الزوال بشيء قليل حين يقوم قائم الظهيرة وتتضيف الشمس للغروب أي تميل أو للزوال تميل للزوال حتى تزول ها ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس وأشده حين تميل للغروب حتى يغيب قرص الشمس فنبه النووي رحمه الله هل يكره السجود للتلاوة في هذه الأوقات تقررت معنا مسألة في دروس سابقة هل سجود التلاوة صلاة ها ها الصحيح أنه ماذا ليس بصلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة وتقرير هذا مهم هذه مسألة يحتاجها الإنسان في كثير من مسائل سجود التلاوة إذا تقرر أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يصح الاستدلال بالأدلة التي وردت في شأن الصلاة على سجود التلاوة قال النووي رحمه الله قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف وينبه بهذا على وقت سجود التلاوة من القراءة متى يكون وسيأتي ينبه على وقت سجود التلاوة هل يكون مكروها في وقت النهي وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجد وإن تأخر الطهارة حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم إذن المراد بوقت سجود التلاوة في هذه المسألة التي عقدها أي وقت سجود التلاوة من القراءة متى يكون من القراءة فذكر أن ذلك على حالين الحال الأول أن يكون متطهرا والحال الثاني أن يكون محدثا فالحال الأولى إذا كان متطهرا يقول يسجد عقيب القراءة مباشرة بعد ما يقرأ آية السجدة أو يسمعها يسجد فإن أخر وقتا يسيرا أيضا يسجد فإن أخر حتى طال الفصل وصار الفاصل طويلا فقد فاته السجود ولا يسجد هذه الحال الأولى أن يكون القارئ أو المستمع متطهرا فالمشروع أن يسجد عقيب القراءة أو السماع إذا سجد القارئ مباشرة فإن تأخر شيئا يسيرا لا يضر أيضا يسجد فإن طال الفصل فإنه فات السجود إن لم يكن متطهرا إذا لم يكن متطهرا إن كان الفصل يسيرا يتطهر سريعا ويسجد سجد أما إذا تأخر في تطهره وطال فإن السجود يفوت قال فصل إذا قرأ السجدات كلها إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد مثل الذي يحفظ لا الذي يحفظ إذا وصل إلى آية فيها سجدة ربما يكرر أو هذا آخر سيأتي ذاك ينبه عليه هذا إذا قرأ السجدات كلها إذا قرأ الإنسان القرآن كله أو قرأ عدة سور وفي كل سورة سجدة كان يقرأ من بعد الكهف مثلا خمس أجزاء سيمر بعدة سجدات في سورة الحج سجدتان وفي الفرقان وفي السجدة وفي النمل عدة سجدات يمر بها قال إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف هذا إن كان يقرأ القرآن كله أما قراءة السجدات التي فيها السجود يختصر السجدات التي فيها السجود هذا تقدم معنا ما حكمه هذا مكروه كريه وجماعة من العلماء آخر مسألة قرأناها في الدرس السابق مسألة رقم 41 الذي يسمى اختصار السجود أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها هذا مكروه كريه العلماء إذا كان ينتقي الآيات التي فيها السجود ويسجد مكروه لكن لو قرأ القرآن يقرأ قراءة مستمرة وتمر به سجدات قال النووي سجد لكل سجدة بلا خلاف يسجد لكل سجدة قال وإن كرر الآية الواحدة في مجالس في عدة مجالس وهي آية واحدة سجد لكل مرة بلا خلاف كان يقرأ هذه الآية بعد الظهر ثم يقرأها بعد العصر ثم يقرأها بعد المغرب وهي آية واحدة يسجد في كل مرة يقرأها فإن كررها في المجلس الواحد آية واحدة يكررها في مجلس واحد كالذي يحفظ الذي يحفظ إذا أتى إلى آية فيها سجدة ربما يقرأها 10 مرات أو 20 مرة حتى يحفظ تلك الآية فهل يسجد في كل مرة يقرأها؟ قال فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع إذا لم يسجد في أول قراءتها يؤخر إلى آخر مرة يقرأ ويسجد وإن سجد للأولى أي سجد في أول مرة يقرأها ففي 3 أوجه هي للشافعية أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة قال صاحب العدة الحاشية هو الحسين بن علي ابن الحسين الطبري قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى أي أنه يسجد في أول مرة يقرأ وتكفي عن الجميع واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا والثالث الوجه الثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه السجدة الأولى حاصل هذا الأمر فيه سعة إن سجد مرة واحدة عند أول مرة يقرأ واكتفى به أجزأه وإن أخر السجود إلى آخر مرة يقرأها ثم يسجد أيضا له ذلك وإن سجد في كل مرة يقرأها له ذلك فالأمر فيه سعة قال وأما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة واحدة فهو كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة إلا أنه في الصلاة يقال لا يكرر السجدة حتى لا يؤدي إلى كثرة السجود بتكرار آية معينة، ولا ينبغي تكرير الآية التي فيها السجدة، فإن كررها فالأظهر أنه لا يكرر السجود كثيرا إذا كان في ركعة واحدة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، وهذا واضح في ركعتين إن كررها يسجد فيعيد السجود بلا خلاف. إذن تكرير أو تكرار الآيات التي فيها سجدة ذكر النووي رحمه الله له أربع حالات. الحالة الأولى أن يقرأ أكثر من سجدة في مجلس واحد، يقرأ آيات فيها سجدة كثيرة لا على سبيل اختصار السجود وانتزاع الآيات التي فيها السجود، بل على سبيل قراءة القرآن بترتيبه وتمر به عدة سجدات، فإنه يسجد لكل سجدة وهذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية إذا كرر الآية الواحدة في عدة مجالس فإنه يسجد في كل مرة يقرأها، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. الحالة الثالثة أن يكرر السجدة أو الآية الواحدة التي فيها سجدة في مجلس واحد، يكرر الآية التي فيها سجدة في مجلس واحد، وهذا الأمر فيه سعة، إن سجد في أولها واكتفى عن الجميع لا بأس، وإن سجد لكل مرة يقرأها أيضا لا بأس، لأن الأولى قد تمت ووفاها فيأتي للأخرى ويسجد لا بأس به. بقي إن كررها في الصلاة، إن كان في ركعة واحدة فالأظهر أنه لا يكررها من أصلها، وإن كررها فلا يكرر السجود حتى لا يحصل في الصلاة كثير من السجود سببه واحد يستطيع أن يجتزئ بها مرة واحدة. وأما إن كان في آية في ركعتين مختلفتين فله ذلك. قال النووي رحمه الله: فصل. وإذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر، إنسان يقرأ القرآن يتلو فمرت به آية فيها سجدة، هل ينزل من على دابته ويسجد؟ قال: سجد بالإيماء، أي إيمان إشارة برأسه. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم، يعني مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الظاهرية، بل قال ابن قدام رحمه الله في المغني قال: لا نعلم فيه خلافا. وصح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ الآية فيها سجدة وعلى دابته في السفر أومأ إيمان حيث كان وجهه. قال: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد. والصواب مذهب الجماهير، وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء، أي كصلاة النافلة صليها الراكب في السفر ولا يصليها الراكب في الحضر. فإذن إذا قرأ آية فيها سجدة وهو على دابته وهو مسافر يومئ برأسه إيمان، أي يشير، وهذا كما تقدم صح عن ابن عمر رضي الله عنه وهو قول عامة العلماء، بل كما قال ابن قدام: لا نعلم فيه خلافا. قال فصل إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة وهذه المسألة من أولها فيها نظر فتقديم قراءة السورة على الفاتحة محدث لا يجوز أن يقدم قراءة غير الفاتحة على الفاتحة في الصلاة ثم ثانيا قوله إذا قرأ في الركوع والسجود فإنه لا يسجد أيضا قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فهذه المسألة من أصلها لا تصح مبنية على شيء محدث لا يجوز فعله سواء قراءة سورة فيها سجدة قبل الفاتحة هذا لا يجوز أمر ليس عليه أو عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز فعله ثانيا قراءة القرآن في الركوع أو السجود أيضا منهي عنه ولا يجوز أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا لا آية فيها سجدة ولا غير ذلك قال إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأ في الركوع والسجود فإنه لا يسجد لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر كما تقدم أن هذه المسألة من أصلها مبنية على شيء لا يجوز فعله قال فصل ولو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد وهذا مبني على قول من رخص قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية وهذا مذهب من أبي حنيفة وإلا فالقرآن لا يقرأ بغير العربية فأيضا هذه المسألة من أصلها مبنية على قول مرجوح قال فصل إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله نعم لأنها ليست إمامة ولذا تقدم معنا في مسألة ما لو كان القارئ امرأة قرأت آية فيها سجدة إنسان يسمع القرآن لزوجته أو ابنته أو أمه فقرأت آية فيها سجدة هل يسجد؟ ها؟ نعم يسجد بخلاف الإمامة هل يجوز المرأة أن تكون إمام للرجل؟ لا فالقارئ إذا كان يقرأ وهناك من يستمع له لا يعتبر القارئ إمامة نعم جاء عن ابن مسعود أنه قال أنت إمامنا فيها إن سجدت سجدنا معنى أنت إمامنا فيها أي في جزئية خاصة أنك إذا سجدت نسجد وإذا لم تسجد لا نسجد لا إمامة مطلقة فالقارئ إذا قرأ آية وكان من يستمع له وسجد القارئ وسجد المستمع يكون القارئ إماما في صورة وهي أنه لا يشرع للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ كما قال ابن مسعود لمن كان يقرأ عليه أنت إمامنا في إن سجدت سجدنا وأما أنه إمام له في كل شيء فلا بدليل أنه يجوز للرجل أن يسجد لسجود امرأة إذا كانت هي تقرأ وهي تستمع، أيضا بدليل أنه لا يجب على المستمع ألا يرفع من السجود إلا بعد الإمام أو بعد القارئ، بل يجوز أن يرفع من السجود قبل القارئ. إذا سجد القارئ ثم سجد المستمع يجوز أن يرفع المستمع قبل القارئ. قال إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به، ليست إمامة، ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله. قال فصل: لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. يكره للإمام أن يقرأها. وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. وقول أبي حنيفة هو قول الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه. حاصل المسألة في تفصيل. أما كراهة القراءة فليس هناك دليل كما تقدم، لا للإمام ولا للمأموم أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية أو الجهرية. لكن سجود الإمام في الصلاة السرية لأجل التلاوة هذا مكروه لما يترتب عليه من أمور. فإذن المسألة على طرفين: الطرف الأول مجرد قراءة آية فيها سجدة فليس ذلك بمكروه للإمام سواء في صلاة سرية أو جهرية، له أن يقرأ آية فيها سجدة. لكن كونه يسجد، قد يقرأ آية فيها سجدة ولا يسجد، هذا ليس بمكروه، لكن قراءته لآية فيها سجدة وسجوده في الصلاة السرية هذا مكروه. فإنه إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية وسجد، المأمومون يظنون أنه أخطأ، نسي الركوع، فتراهم ربما يسبحون له سبحان الله ليقوم، وإذا لم يقوم ربما بعض المأمومين لا يتابعه، يظن أنه نسي الركوع ولا يجوز متابعته إن كان قد نسي الركوع، فيحصل بسبب ذلك إلباس وخلط على المأمومين. فلذا يكره للإمام في الصلاة السرية أن يسجد للتلاوة. لكن لو قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد فلا أعلم دليلا يدل على أن ذلك مكروه، وأما السجود فهو مكروه لما يترتب عليه من الإلباس على المأمومين. وقد أخبرنا بعض الإخوة أن بعض المأمومين سجد مرة في صلاة سرية، فالذي يسبح والذي يتابع والذي بقي قائما والذي يريد أن يأخذ ويقيمه يظن أنه نسي، وهذا من الخطأ. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة السرية للتلاوة. نعم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة السرية في صلاة الظهر للتلاوة، لكن الحديث ضعيف. قال فصل: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وإلا تقدم ذكرها، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وقبل الزوال حين تتهيأ الشمس للزوال حتى تزول. قال: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين، يقول عامة العلماء. قال وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. والصحيح والقول الأول أن ذلك لا يكره، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. وإنما نهي عن الصلاة في تلك الأوقات لا عن السجود. قد يقول قائل كيف بحديث عمرو بن عبسة وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لأنه وقت سجود الكفار. قال العلماء معناه أي يسجدون سجودا في صلاة، أي يصلون في ذلك الحين ويسجدون. قال فصل لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة في حال الاختيار. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. هذه مسألة، هل إذا قرأ آية في سجدة يجزي أن يركع ولا يسجد؟ قال أبو حنيفة رحمه الله قال نعم يجزي الركوع، لو قرأ آية فيها سجدة وركع أجزأه. ما الدليل؟ قال الدليل قول الله تعالى عن داود فخر راكعا وأناب. قال فأخبر الله عن داود بالركوع وهي سجدة من سجود التلاوة، قال فهذا دليل أن الركوع يجزئ، وخالفه عامة العلماء فقالوا لا يجزئ الركوع عن السجود. وأما داود فإن الركوع هنا في الآية مفسر بالسجود، وتطلق يطلق الركوع على السجود. فسره السلف قالوا خر راكعا أي ساجدا، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس سأله بعض تلامذة مجاهد قال أرأيت الآية التي في سورة صاد من أين سجرتها؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى وداود وسليمان إلى أن قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال فداود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به وقد سجدها داود شكرا فنحن نسجدها. الشاهد قول ابن عباس وقد سجدها داود، فداود سجد. وقول الله تعالى خر راكعا الركوع هنا مفسر بالسجود، ومما يبين أن الركوع هنا المراد به السجود قوله خر، فلا يقال للراكع خر، لا يقال خر إلا من سقط إلى الأرض هوى إلى الأرض، وأما الراكع لا يقال خر. فقول أبي حنيفة رحمه الله في هذا ليس بصحيح، بل قول الجمهور والصحيح أن الركوع لا يقوم مقام السجود، وأنه إذا أراد أن يسجد سجد، وأما أنه يركع فلا يقوم ذلك الركوع مقام السجود. قال وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة كما تقدم، مسافر يومئ، وكذلك العاجز الذي يومئ بالصلاة إذا قرأ آية فيها سجدة ولا يستطيع السجود يومئ إيماءً. ثم ذكر صفة السجود وما يقوله الساجد ومسائل تتعلق بذلك، وقد ذكر فروعا كثيرة ومسائل كثيرة متعلقة بسجود التلاوة.